صار العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد استعدادها لتحقيق اتفاق جيد بفيينا، والاتحاد الأوروبي يعلن استئناف المحادثات الأسبوع القادم. المحكمة الاتحادية العراقية ترد دعوى بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر، والإطار التنسيقي يؤكد مضيه بتشكيل الحكومة. الرئيس بايدن يعلن مقتل زعيم داعش خلال عملية أمريكية في سوريا أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين. أهلا بكم إلى التفاصيل. بحث وزيرا الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان والعراقي فؤاد حسين هاتفيا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد ضرورة وقف الحرب على اليمن والتي تسببت في زعزعة استقرار المنطقة. بدوره أكد الوزير العراقي أهمية المفاوضات بين طهران والرياض وتداعياتها الإيجابية في سياق تعميق وترسيخ الاستقرار والأمن الإقليميين. وفي اتصال مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، أكد عبداللهيان استعداد طهران للتوصل لاتفاق جيد ومستديم خلال مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر، مشيدا بموقف طوكيو الداعم للمحادثات. من جهته أكد الوزير الياباني توفر الأرضيات المواتية لتنمية العلاقة الاقتصادية بين طوكيو وطهران. أعلن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر إستانو أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا لرفع الحظر عن إيران ستستأنف الأسبوع القادم. وقال إستانو إنه سيجري تحديد موعد استئناف الجولة الثامنة في وقت لاحق، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل جهوده لاستئناف المحادثات بهدف استعادة الاتفاق النووي بين إيران والدول الست. وتوقفت محادثات فيينا الجمعة الماضي من أجل التشاور بين رؤساء الوفود وعواصمهم، علما أن هذا هو الاستئناف الثاني للجولة الثامنة من المفاوضات بعد أن استؤنفت في 17 من الشهر الماضي. أعلن مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري أن المشاورات جارية لإبرام اتفاقية ممر الخليج الفارسي البحر الأسود. وقال صفري إن هذه المفاوضات جارية بين إيران وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وبلغاريا واليونان، حيث من المقرر إجراء الجولة السادسة منها في غضون الأشهر القادمة في صوفيا وإعداد نص الاتفاقية من أجل التوقيع عليها. وتوقع صفري إنجاز هذا الممر بمسارات متنوعة لتسهيل التجارة بين دول المنطقة والعالم تقريبا، مشيرا إلى تنفيذ برنامج للنقل السلعي من إيران إلى البحر الأسود مؤخرا بالتعاون مع أذربيجان وجورجيا. تم تشييع جثمان المرجع الديني الراحل آية الله الشيخ لطف الله صافي قلبايقاني في الصحن الحسيني الشريف بمدينة كربلاء المقدسة، حيث تمت مواراة جثمانه الطاهر. وشارك في مراسم التشييع عدد كبير من المواطنين العراقيين والزوار الإيرانيين ومقلدي المراجع المرجع الراحل والكثير من علماء الدين العراقيين والإيرانيين وأساتذة الحوزة العلمية ومسؤولي محافظة كربلاء وكذلك مندوبي مراجع الدين. ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الدعوى بشأن الكتلة النيابية الأكبر والمكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة، وكان النائبان علي الصيف عن الإطار التنسيقي وعطوان العطواني عن الكتلة الصدرية قدم مؤخرا دعوى طعن بالكتلة الأكبر خلال الجلسة الأولى للبرلمان. هذا واعتبر الإطار التنسيقي قرار المحكمة محترما، لكنه أكد مضيه بتشكيل الحكومة في ظل اعتقاده بأنه يشكل الكتلة الأكبر، وقال إنه سيذهب للمعارضة في حال عدم التمكن من ذلك، داعيا الكتلة الصدرية للتحالف معه. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي في عملية عسكرية بريف أدلب شمال سوريا، قائلا إن الجنود الأمريكيين عادوا من العملية بسلام. هذا فيما أفادت مصادر إعلامية بأن عددا من جنود النخبة بالجيش الأمريكي أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت فور تنفيذهم عملية الإنزال الجوي قرب بلدة أطما شمال إدلب. وأضافت المصادر أن القوات الأمريكية خسرت طائرة مروحية جراء الإنزال الجوي، فيما أكد الدفاع المدني السوري أن العملية كانت فاشلة وانتهت بسقوط 13 مدنيا على الأقل، بينهم 6 أطفال وعدد من النساء. حول الادعاءات بمقتل زعيم جماعة داعش خلال عملية أمريكية نفذت بريف محافظة أدلب شمال غرب سوريا، نستمع إلى التقرير التالي.
زعيم جماعة داعش الوهابية أبو إبراهيم الهاشمي القريشي مستبعد عن ساحة المعركة. أعلن تحييده عن الميدان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن خلال عملية نفذت شمال غرب سوريا في بلدة أطمة بريف محافظة إدلب.
فجر الخميس وتحت إشرافي نجحت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا في تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا وجعل العالم مكانا أكثر أمانا. زعيم داعش أشرف على العمليات في مختلف أنحاء العالم وآخرها في سجن شمال شرق سوريا. هذه العملية شهادة على قدرة الولايات المتحدة على الوصول إلى أي موقع يشكل مصدر تهديد.
الهدف الإرهابي فجر نفسه بقنبلة قتلته وأفراد عائلته بينهم نساء وأطفال داخل منزله الواقع في بلدة أطمة خلال عملية على شاكلة تلك التي نفذت في تشرين الأول أكتوبر عام 2019 وأفضت إلى مقتل زعيم الجماعة المتطرفة السابق أبو بكر البغدادي، وذلك حسب ما أكد مسؤول في البيت الأبيض. هذه العملية عاد منها كل الأمريكيين بسلام كما يؤكد بايدن، إلا أنها خلفت حسب ما أحصى المرصد المعارض 13 قتيلا على الأقل بينهم 4 أطفال و3 نساء قضوا خلال العملية التي استمرت لأكثر من ساعتين وتخللها إطلاق رصاص واشتباكات. وتثير الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة في سوريا والعراق المجاور بين الحين والآخر انتقادات واسعة لتسببها في مقتل وإصابة مدنيين. وأفاد مسؤول أمريكي بأنه لا يمكن الإفصاح الآن إذا ما كان هناك جثامين أخذت من موقع العملية. وفي تفاصيل الحادثة ذكر أيضا أن القوات الأمريكية قامت بتفجير مروحية تعرضت لعطب أثناء عملية الإنزال الجوي، وتضم منطقة أطمة حيث تم الإنزال الأمريكي العديد من مخيمات النازحين المكتظة.
أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرا اتهمت فيه سوريا باستخدام مادة الكلور في عام 2016 استنادا إلى استنتاجات اعتبرها المراقبون مفبركة وتشكل فضيحة جديدة للمنظمة، فيما أكدت دمشق مرارا عدم استخدام الأسلحة الكيميائية وأنها وضعت كل مخزونها تحت إشراف دولي. المزيد في التقرير التالي.
فجأة عاد الحديث عن الادعاءات باستخدام الدولة السورية للسلاح الكيميائي، هذه المرة من بوابة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث خلص تقرير أصدرته المنظمة إلى أن دمشق استخدمت مادة الكلور في عام 2016. الأوساط الرسمية السورية أكدت رفضها وإدانتها لما جاء في هذا التقرير، واعتبرته جزءا من محاولة تعطيل الانفتاح العربي والغربي على دمشق.
الدولة تقرأ هذه التقارير مرتسمات على الأرض لا شيء، هي عبارة عن ضغوطات. كل انفراج على سوريا تقوم هذه المنظمات وأمريكا بالذات وإسرائيل بالذات التي تسيس كل المنظمات، أغلب المنظمات الدولية اللي صالحها تلعب بهكذا أوراق لإغلاق الانفراجات عن سوريا أو الانتصارات اللي تتحقق سوريا سواء في المجال السياسي أو المجال الميداني.
بحسب المراقبين فإن هذا التقرير تضمن استنتاجات مفبركة تمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها، ورأت فيه الأوساط السياسية أنه انتهاك للقانون الدولي ومعايير العمل في المنظمات الدولية.
هم اتهمونا بأننا استخدمنا الكيميائي في 2016 في منطقة كفر زيتا بحماة جانب مشفى ميداني، وقالوا حتى بصيغة التقرير هناك سخرية كبيرة بأنه نقل عن شهود عيان بأن جسم غريب من طائرة حوامة هوليكوبتر قد أسقطت هذا الجسم ويعتقد بأنه كيميائي، وهناك أسباب معقولة لاتهام سوريا بذلك. يعني لاحظ عدم مهنية وعدم موضوعية نهائيا في صياغة التقرير، لا يوجد به أي إثبات حقيقي، نحن نعتبره هنا مجرد اتهام سياسي لا أكثر.
يذكر أن الحكومة السورية نفت مرارا أن تكون قد استخدمت أسلحة كيميائية، وأكدت أنها وضعت كل مخزونها تحت إشراف دولي بعد اتفاق أبرمته في عام 2013 مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. صنعاء تؤكد تضرر الإمارات من عدوانها على اليمن، وتتوعد دول التحالف بمفاجآت أعظم. سلطنة عمان ترفض تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية وتؤكد أنها جزء من التسوية في اليمن. كيان الاحتلال والبحرين توقعان اتفاقا للتعاون الأمني خلال زيارة وزير الحرب الإسرائيلي للمنامة. من جديد أهلا بكم. قال قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي إن تصعيد التحالف لاعتداءاته يعكس فشله وإفلاسه، أما محور المقاومة فيزداد قوة وثباتا، معتبرا أن المتغيرات على كل المستويات هي لصالح الثابتين وستتجلى أكثر مستقبلا. وفي كلمة له قال السيد الحوثي إن أوامر أمريكية بريطانية صهيونية صدرت للإمارات بالتصعيد في اليمن، مضيفا أن أبوظبي أداة رئيسية بيد واشنطن وقد فشلت وتضررت من عدوانها. وتابع أنه رغم الحملات التصعيدية وحشد كل الطاقات والحصار فقد فشل العدو سابقا وسيفشل فيما سينتصر الشعب اليمني بثباته وإيمانه. أكد رئيس هيئة الأركان المسلحة اليمنية في صنعاء اللواء الركن محمد الغماري أن القادم سيكون أشد، وعلى دول العدوان إدراك أن موازين القوى تغيرت. وقال الغماري إن 7 سنوات من العدوان والحصار كانت حافلة بالكثير من الإنجازات والانتصارات التي حققها الشعب اليمني، مضيفا أن القوات اليمنية شهدت نقلة نوعية في مختلف جوانب التصنيع العسكري المتطور، وبين أن أسلحة الردع الاستراتيجية اليمنية غيرت موازين القوى لصالح صنعاء مؤكدا أن الصواريخ والطائرات المسيرة باتت تحقق ضربات دقيقة ومؤلمة في عمق دول العدوان. رفض وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تصنيف حركة أنصار الله اليمنية منظمة إرهابية، مؤكدا أن الحركة جزء من التسوية السياسية في هذا البلد. وقال البوسعيدي إن تصنيف أنصار الله جماعة إرهابية يقوض جهود إحضارهم لطاولة المفاوضات وإنهاء الحرب المتواصلة للسنة السابعة باليمن، واعتبر أن أنصار الله عنصر مهم للحل في نهاية المطاف، ويجب أن يتم إشراكهم والاعتراف بهم كعنصر مهم مثل المكونات الأخرى باليمن، داعيا إلى وقف إطلاق نار كامل باليمن من أجل البدء في مهمة إصلاح الضرر الإنساني الذي لا يحصى. يحتشد ذوي المرضى اليمنيين للحصول على الدم أمام المركز الوطني لنقل الدم في العاصمة صنعاء، في حين ارتفعت معدلات الطلب على نقل الدم في اليمن بسبب العدوان وتداعيات الحصار. المزيد في التقرير التالي.
فيما يزدحم ذوي المرضى للحصول على الدم أمام المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه في العاصمة صنعاء، تخلو أسرة المتبرعين في الداخل. تباين المشهدين انعكاس لتأثير سريع وخطير فرضه احتجاز التحالف السعودي الأمريكي سفن الوقود في البحر.
يعني نستقبل حوالي 100، يصل إلى 100 متبرع في اليوم الواحد، أما الآن فلا يوجد أحد بسبب عدم وجود المشتقات النفطية.
أنا من ضمن المتبرعين، كل 3 أشهر أجي أسحب. يعني اليوم تعرقلت حتى في مسألة المواصلات، زادت سعر المواصلات. يعني الآن الواحد لما توصل أنا شيء 1000 ريال أقل شيء، هذا من بسبب الحصار وسبب المشكلة. 500 ريال. يعني أنا لما لحد أنا قد أصرف 2000 ريال غير صبوح، وهذا لما أشتي أسحب.
معدلات الطلب على نقل الدم ارتفعت في اليمن بسبب الحرب وتداعيات الحصار، تمثل بنوك الدم الملجأ الوحيد والمأمون أمام المحتاجين لنقل الدم.
بنشوف إن الثلاجات أزمة كبيرة جدا في المخزون، طافية عدم توفر المخزون، حتى لها وصل لحد انه الفصيله اوموجاب اللي هي اكثر فصيله منتشره في اوساط النصر نعاني من عجز شديد فيه مع ازمه المشتقات النفطيه لانه عدد المتبرعين قل.
العنايه الالهيه حالت دون انفجار صاروخ اطلقته طائره للتحالف في ابريل 2018 مستهدفه المركز. يغطي المركز الوطني لنقل الدم وفروعه احتياجات المحافظات المحرره، وهي اليوم تواجه استهدافا مميتا للحصار. بنوك الدم اليمنية تدق ناقوس الخطر. كاميرا المسيرة زارت بنكي الدم بصعدة شمالا والحديدة غربا، مخزون الوقود بالكاد يفي لأيام معدودة.
أبرم الكيان الإسرائيلي والبحرين اتفاقا لتعزيز التعاون في المجال الأمني، وذلك في أول زيارة لوزير الحرب الصهيوني بيني غانتس إلى المنامة. هذا والتقى غانتس مع ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة، الذي أعرب عن تطلعه لدفع علاقات الجانبين إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر. إلى ذلك أدانت حركة حماس والجهاد الإسلامي استقبال المنامة لوزير الحرب الصهيوني، وجددت رفضهما لكل أشكال التطبيع والتحالف مع الاحتلال. نظم أهالي بلدة جبل المكبر وبدعوة من القوى الوطنية والإسلامية وقفة أمام مقر بلدية الاحتلال، رافعين شعارات الرفض والتحذير من مواصلة هذه السياسة الهادفة لترحيل أبناء القدس لصالح المستوطنين. المزيد في التقرير التالي.
بلدية عنصرية،
بلدية عنصرية.
مع تزايد سياسة الهد بحق أبناء القدس المحتلة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المتمثلة ببلدية القدس المحتلة، نظم أهالي بلدة جبل المكبر وبدعوة من القوى الوطنية والإسلامية وقف أمام مقر بلدية الاحتلال، رافعين شعارات الرفض والتحذير من مواصلة هذه السياسة الهادفة لترحيل أبناء القدس لصالح المستوطنين.
هذه الوقفة التي أتت أمام بلدية الاحتلال هي تأتي في إطار الاحتجاج على سياسات الاحتلال في عمليات هدم المنازل والاقتلاع والطرد والتهجير والتطهير العرقي. بلدة جبل المكبر تتعرض إلى مجزرة حجر، هناك أكثر من 150 منزل من أصل 250 منزل في مدينة القدس مهددة بالهدم.
إلى ذلك أشارت تقارير أمنية لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي بأن ما يعرف بالأجهزة الأمنية للاحتلال تواجه صعوبة لضبط الأوضاع الأمنية بمدينة القدس المحتلة منذ هبة أهالي حي الشيخ جراح ومعركة سيف القدس، وبأن المواجهات المقدسية والتي تندلع بين الحين والآخر تنذر بانفجار الأوضاع داخل المدينة المقدسة في ظل تصاعد الاحتجاجات التي يقوم بها أهالي القدس. وتعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تكثيف التواجد العسكري الأمني تحديدا بالأحياء والمناطق التي تشهد مواجهات بشكل يومي وتزايد من حملات الاحتلال لهدم المنازل وتشريد أصحابها بحجة عدم الترخيص. تعتبر هذه الاعتصامات والوقفات لأبناء القدس الإنذار الأخير قبل اندلاع مواجهة شاملة أمام الاحتلال الإسرائيلي للدفاع عن وجودهم وبقائهم في أحيائهم وفي مدينتهم.
كشف تقرير جديد لمنظمة العنف الدولية أن كيان الاحتلال ارتكب جرائم فصل عنصري ومعادية للإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه ممارسات الاحتلال وإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. التفاصيل في التقرير التالي.
تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية ينضم إلى عشرات التقارير السابقة التي تشرح طبيعة النظام في الكيان الإسرائيلي وممارساته العنصرية ضد الفلسطينيين. التقرير أتى هذه المرة لافتا لجهة وصفه الكيان الإسرائيلي بأنه نظام فصل عنصري أو ما يعرف بنظام الأبارتهايد. يظهر التحقيق الجديد الذي أجرته المنظمة أن الكيان الإسرائيلي يفرض نظام قمع وهيمنة ضد الفلسطينيين في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد اللاجئين الفلسطينيين من أجل إفادة المستوطنين اليهود. وتؤكد المنظمة في تقريرها أن هذا الأمر يرقى إلى مستوى الفصل العنصري كما يحظره القانون الدولي. المنظمة دعت المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه ممارسات الاحتلال وإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. وتكشف المنظمة في تقريرها المؤلف من 182 صفحة بالتفصيل كيف أن الكيان الإسرائيلي يفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني، وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة فضلا عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى. ويؤكد التقرير كيف أن عمليات الاستيلاء الهائل على أراضي وممتلكات الفلسطينيين وأعمال القتل غير المشروعة والنقل القسري والقيود الشديدة على حرية التنقل وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية كلها أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري.
منظمة العفو الدولية هنا اليوم لمطالبة السلطات الإسرائيلية بإنهاء نظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الفلسطينيين، ولمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حازمة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت من أجل الحفاظ على نظام الفصل العنصري.
التقرير أصاب كيان الاحتلال بصدمة عميقة، وسيطر القلق على خارجية الاحتلال والمنظمات اليهودية حول العالم.
أعلنت وزارة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية أن أوكرانيا قامت بنشر نحو 120 ألفا من قواتها العسكرية على الحدود مع دونباس، أي ما يعادل ثلثي قواتها المسلحة. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد استعدادها لتحقيق اتفاق جيد بفيينا، والاتحاد الأوروبي يعلن استئناف المحادثات الأسبوع القادم. المحكمة الاتحادية العراقية ترد دعوى بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر، والإطار التنسيقي يؤكد مضيه بتشكيل الحكومة. الرئيس بايدن يعلن مقتل زعيم داعش خلال عملية أمريكية في سوريا أدت إلى سقوط الضحايا مدنيين. في أمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد عبد الرسول حسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلئمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، وليج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطاني تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأن أولى يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهلي توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكان أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي و وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في آذي الليل وفي آذي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره، يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيدي ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك أسرمدا، يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخص زلفة لديك، فإن أولى ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم الرأس مالي الرجاء، وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا.
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب
يا حبيب
يا
يا شفيق من لا شفيق. شفيق له يا رفيق من لا رفيق له
يا مغيث من لا مغيث له
يا دليل من لا دليل له
يا أنيس من لا أنيس له
يا
يا طبيب يا حبيب